الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل وأشكره على توفيقه وإحسانه وجوده وكرمه وامتنانه أن هيأ لنا هذه المجالس، نلتقي بإخوة في الله نتواصى فيها بالحق ونتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس خالصة بوجهه الكريم مقلبة إليه زلفى. ثم إني أشكر لأخي الشيخ عبد الرحمن حسن ظني بأخيه واستضافته، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعلني وإياه مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر، وأن يجعلني وإياكم وإياه مباركين حيثما كنا. الكلمة كما هو معلوم لها بتأملات في حديث جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. حديث جبريل هو حديث طويل جدا، ولو استقبلت من أمر مستجبرت لغيرت الدرس، لأن الحديث يستغرق من المجالس، ولا نستطيع أن نأتي على الحديث ولو على جهة التأمل ولو جهة العجالة بمجلس واحد. الحديث طويل، وكما سيأتي معنا من كلام أهل العلم أن هذا الحديث قد اشتمل على الدين كله، كما جاء في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال يعلمكم أمر دينكم. فالحديث اشتمل على مهمات الدين وعلى أصول الدين، فيحتاج إلى مجالس عدة لا يفهم من كلام استطاق أخرى. لذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، قال أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، قد اشتمل على شرح الدين كله، وذلك القول منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. حديث جبريل إذا أطلق العلماء وقالوا حديث جبريل، فإنما يعنون به الحديث المروية في دواوين السنة، وهو حديث عمر رضي الله عنه أن النبي أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لي سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان. قال: ثم انطلق. قال عمر: فلبثت مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو قال أمرا، أو قال: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا هو الحديث الذي يعنيه العلماء بقولهم حديث جبريل. هذا الحديث كما أسفت رواه بهذا الطول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله سبب ورود سأتي على ذكره إن شاء الله تعالى. فبهذا الطول قد تفرد بروايته الإمام مسلم عن البخاري، وقد أخرجه الشيخاني رحمه الرحمن من حديث ابن حيان التيمي، من حديث ابن حيان التيمي عن أبي زرعة بن الخير رضي الله عنه، لكن مختصر. فالحديث مروي في الصحيحين مختصر، لكن بهذا الطول رواه مسلم رحمه الله تعالى وانفرد به عن البخاري رحمه الله. هذا الخبر له سبب ورود. لا يخفى على شريف علمكم أن الأحاديث الأحاديث تنقسم إلى حديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء دون سبب يدل عليه أو يحث عليه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلسه وبين أصحابه فيحدثهم ابتداء. وهناك حديث يأتي آت فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث حادثة واقعة فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسميه أهل العلم بسبب ورود الحديث كما هو الشأن في القرآن الكريم. فإن القرآن منه ما نزل ابتداء من عند الله عز وجل دون سبب، ينزل الله جل وعلا ويوحي الله جل وعلا بما يشاء على نبيه عليه الصلاة والسلام ابتداء دون سبب. وأحيانا يكون لسبب نزول الآية أن الله جل وعلا تحدث حادثة تقع واقع بين المسلمين فينزل الله جل وعلا آيات على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يسميه أهل العلم بسبب النزول. تسمعون كيف سبب نزول آية، سبب نزول آية كيت وكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث كذا فنزلت آية كذا. ومن باب الفائدة قول أهل العلم سبب النزول أو أن الله جل وعلا أنزل، هذا دليل على أن الله جل وعلا في العلو، هذا دليل على أن الله جل وعلا في العلو، وهذا دليل على اعتقاد أهل السنة بالاعتقاد المسلمين أن ربهم الذي يعبدونه عالٍ جل في علاه هو مستوٍ على عرشه وهو جل وعلا في السماء في علوه سبحانه. وهذا الحديث كما أشرت أن له سبب ورود، وذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث كهمس عن جابر بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني ذاك المبتدع تكلم في القدر قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذا قال وتوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فذكر من شأنهم أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر عنهم أشياء فقال إلا أنهم يقولون أن الأمر أنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، وأن الله جل وعلا يستحدث له علم جديد لم يكن قد علمه قبل جل في علاه. فلما سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه المقالة أنكرها غاية الإنكار، وقال ليحيى بن يعمر قال إذا بلغتهم وإذا أتيت إليهم فأخبرهم أني براء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بقدر. ثم قال حدثني أبي يعني عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث بطوله. في سبب الورود فوائد عدة، من تلكم الفوائد أيها الأخوة الكرام أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة ووقعت فيهم واقعة ينبغي عليهم أن يرفعوا الأمر إلى أهله كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فلا ينبغي لعامة المسلمين إذا نزلت فيهم نازلة أن ينشغلوا باستنباط حكمها ويتحدثوا بالأحكام الشرعية دون علم، وإنما الواجب عليهم أن يرفعوا الأمر إلى أهله كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والأمر خطير، تكلم المرء في دين الله جل وعلا رب العالمين دون علم. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تدرج الله جل وعلا في الذنوب فجعل أعلاها القول على الله عز وجل بغيره. قال جل وعلا إنما يأمركم الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا الخبر فيه أن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر انطلقا يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتنبه إلى أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن كان من أهل العلم ومع ذلك لم يستقلوا برأيهم وإنما رافعوا الأمر إلى أكابرهم. وفيه أيضا أنه يجب على طلبة العلم وأن يرفعوا إذا نزلت المسلم نازلة مدلهمة أمر عظيم فإنما ينبغي عليهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن يرفعوا هذا الأمر إلى خواص أهل العلم. ولشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلمة جميلة في هذا المقام، وهو أن مسائل الجهاد، مسائل هل هذا الجهاد أو ليس الجهاد، ومسائل النفير، هذه المسائل التي ترتب عليها الدماء ويترتب عليها أمور عظام، قال ينبغي أن يسأل عنها خواص أهل العلم، لم يقل أهل العلم فحسب، بل قال خواص أهل العلم. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروة سنام الإسلام الجهاد، بما أن ذروة أعلى سنام الإسلام الجهاد، قال فلا يفتي فيه إلا العلماء الكبار. وقد جاء عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى توفى سنة 81 أنه قال كان الناس يعني في المدينة يصدرون عن 7 فقهاء وذكرهم، وكان ينادى في الحج لا يفتي إلا عطاء بن رباح. وجاء عن عمر بن الخطاب لما لقي ابن مسعود رضي الله عنهما فقال له أنبئت أنك تفتي ولست بأمير، ثم قال له ولي حارها من تولى قارها. قال الأصمعي يعني ولي من تولى المسائل الخفيفة المسائل الشديدة. ففيه أن بعض المسائل ينبغي أن تصدر من العلماء الكبار، بعض المسائل ينبغي أن تصدر من المسائل الكبار. طلبة العلم يفتون في بعض المسائل كما علموه، لكن إذا نزلت نازلة أمر جديد أمر مستجد فينبغي أن يرفع ذلك إلى أكابره. وفي صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام البركة مع الكبير. ومن والمسألة من الفوائد في هذا إلى ما دخلنا في الحديث، ومن المسائل والفوائد في سبب ورود هذا الخبر أنه أن فهم السلف حجة، فهم السلف الصالح حجة، وذلك أن بعض النصوص قد تدل على ليست نصا في المراد، فقد تحتمل أمورا عدة، فيأتي فهم السلف الصالح من الصحابة واتباعهم فيظهر منه المراد من هذه الآية. فعلى سبيل المثال قال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، بعموم هذه الآية قد يأتي بعضهم ويستدل بعموم هذه الآية على ذكر الجماعة، فيجلس مثلا في زاوية المسجد مع أصحاب له فيتحلقون حوله ثم يذكرون الله جل وعلا ذكرا جماعيا، هكذا يعقدون مجالس يومية يذكرون الله عز وجل ذكرا جماعيا بصوت واحد مع بعض، سبحان الله سبحان الله، يقول نريد أن نتعاون فنذكر أذكار الصباح والمساء مثلا يوميا معا. ظاهر الأمر خير وليس خير؟ ظاهر خير، ظاهره خير، هذه الجماعة ظاهره خير. وقد يستدلون بهذه الآية وقوله جل وعلا، يستدلون بقوله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم هذه الآية قد يدل على هذا المراد، أو أن هذا الفرق يدخل في عموم هذه الآية، لكن إذا أتيت إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم فقد أنكروه. تعلمون حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الله لما أتى إلى الحلم وعلى رأسه رجل يقول سبح الله 100 مرة احمد الله 100 مرة، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه هذا الفعل. فلما ذهب حميد ويحيى بن يعمر إلى ابن عمر فيه أن فهم الصحابي وفهم السلف الصالح حجة عليه، أن فهم الصحابة حجة في فهم النصوص، وذلك أيضا أن فهومنا مختلفة، أنا أفهم من هذه الآية ما لا تفهمه أنت، وأنت تفهم من تلكم الآية ما لا أفهمه أنا، صح ولا خطأ يا إخوان؟ فيحصل خلاف. فما الفصل في هذا في فهم النصوص الوحي؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم يكتف الله جل وعلا بمشاقة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ويتبع غير سبيل المؤمن، ففيه أن سبيل المؤمن حجة، وأنه لا يجوز للمرء أن يخالف سبيل المؤمنين. والذين يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، والذين نزل عليهم طالهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى هذا الوعيد الشديد لمن شاق سبيل المؤمن. وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فنحن مطالبون بمثلية، أن يكون إيماننا كإيمانهم رضي الله تعالى عنه. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. قال والذين اتبعوهم بإحسان، فلا يحصل لك هذا الفضل والفضيلة إلا بأن تتبعهم بإحسان، إلا باتباعهم رضي الله عنهم بإحسان. وأول من عاب طريقة السلفية وعاب طريقة وعاد فهم السلف الصالح هم المنافقون. قال الله جل وعلا: إذا قيل لهم، يعني للمنافقين، آمنوا كما آمنت من الناس في ذاك الوقت؟ الصحابة. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فكل من عاب طريقة السلفية والعقيدة السلفية فهي شبه بالمنافقين، فهم أول من عاب هذا الفهم، وهم أول من عاب إيمان وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. وفي السنن من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن سلم العباط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه اختلافات الواقع اليوم. ماذا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتبه. قال: عليكم بسنتي. أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم كافية؟ لما ضم معها سنة الخلفاء الراشدين؟ والجواب أن يقال أن سنة الخلفاء الراشدين بمثابة التطبيق العملي لسنته عليه الصلاة والسلام القولية. وفي سنة الصحابة دفع وطرد للبدع والمحدثات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها. يقول شيخنا الشيخ فلاح رحمه الله فلاح بن سعد ذكر، قال: لم يقل بهما، وإنما قال: تمسكوا بها، فجعل سنته وسنة الصحابة رضي الله عنهم شيئا واحدا. وهذا الحديث تمسكوا بها عليكم بسنة وسنة الخلفاء كقول جل وعلا: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. ففهم الصحابة حجة. من الفوائد أيضا أنه لا ينفع عمل المرء ولا ينتفع بعمله ولا يصح له عمل إلا إذا بناه على اعتقاد صحيح. قال: والذي يحلف به عبد الله ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ففيه أن اشتراط صحة الاعتقاد لقبول الأعمال، وأن المرء متى ما بنى عملا على اعتقاد فاسد على اعتقاد غير صحيح لم يقبل منه حتى يكون عمله على اعتقاد صحيح. يدلك هذا الخبر على وجوب اعتناء المرء بصحة اعتقاده، لأن كل مهما شيد البنيان ومهما أتى بالأعمال الصالحات ما عدم اعتقاد صحيح هذا لا تنفعه. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فسر بعض السلف وأنزل بعض السلف هذه الآية على بعض الخوارج من الصوفية والأزالقة على بها الخوارج، لأنهم يعملون أعمالا صالحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أدركتهم قال لقتلهم لكعت. قال: طوبى لمن قتل الأخطار معروف لديكم. فهذا ففي سبب ورود هذا الخبر فوائد عدة. وفي أيضا أن المرء يستغل الحجة والعمرة في اجتماع بأهل العلم، يستغل وجوده في تلك الديار في سؤال العلماء وعما استشكلهم عن دينه، ولا يخجل من ذلك، لا يمنعه خجله في أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. والآن الحمد لله العلماء متوافرون، لو ذهبت إلى مكة يسأل الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد الزراج، علماء الكبار، ذهب المدينة التقى بمجالس الشيخ عبد المحسن عباد، الشيخ عبد الرزاق العباد، المشايخ الكبار، يستفيد منهم، يسألهم عما أشكل عليه، يغتنم هذه الأوقات. أظن طولت. فهذا وبسبب ورود الخبر فوائد عدة لا يستوعب هذا المجلس، لعلنا نشرع في الحديث نفسه. أسأل الله جل وعلا العون والرشاد والتوفيق السبب. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير، وكانوا حريصين على مجالسة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ففي مجالسه عليه الصلاة والسلام ينهلون من علمه الغزير، ويقوى إيمانهم وترتفع درجاتهم، وينعون بأنفسهم عن الدنيا وحطامها. فكانوا حريصين رضي الله تعالى عنه على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مجالسه عليه الصلاة والسلام مجالس آخرة ليس فيها غيبة ولا نميمة ولا خوف في أعراض الناس. وهكذا ينبغي أن تكون مجالسنا، هكذا ينبغي أن تكون مجالسنا. جاء عن أبي داود رحمه الله تعالى صاحب السنن أنه قال: كانت مجالس الإمام أحمد مجالس آخرة يستحي فيها من ذكر الدنيا عنده. كان يجلس عند الإمام أحمد يستحون أن يذكروا أمور الدنيا في مجالس أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا ينبغي أن تعمر مجالسنا، تعمر بذكر الله عز وجل، وإن كان لا أدخل لحديث المباحة بالقصر في أسوان المباحة. ومتى ما أراد الإنسان أن يغتاب وأن ينوم ينبغي علينا أن نتواصل بالحق وأن نأمر وننهى وأن نأخذ بيد إخواننا. قل إذا ذكر قال فلان أن يغتاب أن ينوم، قل اترك هذا الكلام، انشغل بما ينفعك، لا تدخلنا في أمور يعني عقباها وخيمة. فهكذا كانت مجالسه الكرام. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أخبر عن ثوبه أنه كان شديد البياض، وفيه استحباب إتيان مجالس العلم بثياب حسنة، وأن يحرص المرء على نظافة ثيابه خاصة في هذه المجالس التي تخشاها الرحمة، تحفها الملائكة وتنزلها السكينة. فهذه المجالس مجالس آخر ينبغي على المرء أن يأتيها بأحسن هيئة. وقد جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سيدنا جبير بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فأحسن ثياب البياض. قال: شديد سواد الشعر، يعني أن هيئته ليست بهيئة المسافر. كان شديد البياض، تعرفون المسافر يأتي أشعث أخضر، فهذا أتى بهذه الهيئة، شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر غير أشعث ولا مغبر. قال: ولا يعرف من أحد، يعني استنكروا هذا، من هذا الرجل؟ ليس من أهل المدينة، وهيئته ليست بهيئة مساعد أمر غريب. بعضهم أخذ من هذا الخبر شديد سواد الشعر، قال أنه يستحب للمرء أن يصبغ رأسه ولحيته بالسواد. قال: كما أنكم استحببتم أن يلبس ثياب بيض، فيستحب له أن يصبغ لحيته ورأسه بالسواد. وهذا فهم منكوس، فهم منكوس معكوس. فلم يقل أحد من العلم، بل أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في جواز صبغ السواد. قد جاءت أخبار عن نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن الزبير عن جابر قال: لما فتح مكة أوتي بيد كحافة ورأسه ولحيته كالثمام بياض، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء بشيء. قال: واجتنبوا السواد، أو قال: وجنبوه السواد. على نزاع في هذه اللفظة، لكن الحديث في مسلم. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي الكريم الجزري عن سيدنا جبير بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال: لا يريحون رائحة الجنة. هذا الخبر بل انتزع منه بعض العلماء كالشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الصدق بالسواد من الكبائر، السواد الخالص أنه من الكبائر. نعم، ذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك، وليس هذا موطن ذكر الخلاف، لكن ينبغي أن يحتاط وأن يبتعد عن السواد، يصبغ بأي سبب، إلا أن أهل العلم استثنوا في ذلك في الجهاد، وهذا يجمع العلم أنه يستحب أن الصبغ بالسواد حتى يظهر للعدو شبابه وفتوته وجلده وقوته. وأيضا حرم العلماء بإجماع أن يصبغ المرء رأسه ولحيته بالسواد عند الخطبة إذا أراد أن يخطب امرأته حتى لا يغشها يظهر أنه شباب. فهذا الخبر ليس فيه دليل على الصبغ بالسواد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. جلس بهيئة المتعلم المستفيد المتعلم، فجلس بهيئته، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، اقترب منه جدا. قال: ووضع كفيه على فخذه. العلماء متنازعون، هل جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان لأهل العلم، ولا حديث تحتمل، إلا أنه قد جاء عند الناس أظن أن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قد رجح هذا الشيخ العلامة عبد المحسن حباد حفظه الله أن جبريل عليه السلام وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجرنا إلى مسألة. نعم، هذا يجرنا إلى مسألة، هل يجوز الجبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الفخذان عورة أو ليس عورة؟ كم بقي لي على الوقت؟ ما أريد أن أشغل أخوان، ها؟ أنا ترى أسحب مرات، نأخذنا 10 دقائق. قال هل الفخذان عورة أو ليس عورة؟ أنا نتناولها من مسألة من ناحية فقهية. جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، من هذا الأربعة على أن الفخذة عورة، على أن الفخذة عورة، واستدلوا بأدلة، منها ما أورد ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حديث مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو كاشف فخذه، فقال عليه الصلاة والسلام: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه الترمذي من حديث سفيان عن ابن نضر عن زرعة بن مسلم بن جهد. الحديث هذا تكلم فيه العلماء من جهة صحته، والأقرب أنه ضعيف من حديث جهد رضي الله عنه، وجاء كذلك عند الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن جريج عن حديث ابن ثابت عاصم بن ضمر عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لكن ابن جريج لم يسمع من حبيب هذا الخبر، فالحديث ضعيف. الإمام البخاري ماذا قال؟ قال: حديث جرهد أحمد، حديث فيه ضعف. قال: هذا حديث أحمد. قال: وحديث أنس أسند، أو قال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحمد. حديث أنس رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن الصهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض سباق خيبر، قال: فحسر الإزار عن فخذي، قال: فإني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر خبر. فقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، كشف عن فخذه. لكن جاءت رواية عند مسلم قال: فانحسر الإزار عن فخذه، ففيه أن هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو وقع اتفاقا، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشدة عدوه كان مسرعا النبي صلى الله عليه وسلم انحسر الإزار عن ثوبه، فلم يفعله متعمدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بإزار قصير أو ثوب قصير وحسر وكشف عن فخذه. ففرق بين من يكشف عن فخذه متعمدا يلبس ثيابا ستظهر لا محالة قصيرة، ستظهر لا محالة فخذه، وبين من يلبس ثيابا طويلة وقد يجلس جلسة غير منتبه أو مسرع فينكشف فخذه. فرق بين هذا. فماذا قال البخاري؟ قال: حديث أنس أسد، يعني من حيث الصحة أقوى. قال: وحديث جرهد أحمد. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين حديث سعيد بن حارث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوب، قال: إن كان واسعا فالتحف به، قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. فإذا اتزر به غطى فخذه ولم يغطه؟ غطى فخذه، فقال: فاتزر به، هذا أمر. ولذلك القول الصواب هو قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الفخذة عورة وعليه فلا يجوز للمرء أن يكشف فخذه. ومن ذهب من أهل العلم كابن حزم ورواية أحمد أنه يجوز أن الفخذ ليست عورة، لا يقول لك ابتداء اكشف فخذك، يتناولونها من حيث كأنها مسألة فقهية من حيث العلم بها. أما في الأزمة المتأخرة هذه انتشر فيها الفساد، اختلط فيها الأوضاع، عظمت فيها الفتن، فإن العلماء يمنعون من ذلك: لا تكشف فخذك، لا تكشف أبدا، خاصة كان صغيرا، لا، يمنعونها مطلقا، حتى من يرى أن الفخذ ليس عورة. فالعلماء منعوا من أشياء أصلها مباح سدا للذريعة والافتراض الزمان، تغير الأحوال وانتكاس فطرة كثير من الناس. يجب عليه أن يغطي فخذه. الركبة والسرة ليست من العورة، لكن أيضا ينبغي أن يغطيها، لأنه إذا لم يلبس ثوبا يغطي ركبته ربما إذا جلس انحسر فكشف عن فخذه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أجاز كشف الفخذ أو قال الفخذ ليس عورة يتكلم من حيث النظر ليس من حيث الصلاة، بمعنى لو من العلماء ما سمعت من يقول أن الفخذ ليس عورة، هل معناه تصلي الصلاة كاشفا فخذك؟ لا، نبه على ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن من أجاز أو أن من قال أن الفخذ ليست عورة يحرم ذلك في الصلاة، لأن الله جل وعلا قد أمر بالصلاة بما هو زاد عن ذلك، قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، فأمر بالزينة، فيجب عليه أن يستر فخذه. كما أن المرأة يعني هناك عورة في الصلاة وعورة خلال الصلاة، يعني المرأة هل يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها في الصلاة؟ نقول لا، بل لا يشرع لها في عدم حضرة أجانب، كم تصلي في بيتها لا يشرع لها أن تغطي وجهها بل تكشف وجهها، لكن إذا خرجت عند الأجانب ما يجوز لها أن تكشف وجهها. قال الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى غيرها. وجاء في جامع الترمذي من حديث مورد العجلي عن الله وصحبه بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، وما استثنى شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة عورة، فالمرأة إذا خرجت كلها عورة. أما ما جاء في سنن داود من حديث سعيد البشير عن قتادة عن خالد بن الوليد عن عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب منكرة، قال ثياب الرقاء، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغت المرأة المحيض أي البلوغ فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي، هذا الخبر منكر ما يثبت، ضعفه كثيرا من آخرين الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين وجماعة، سعيد بن بشير ضعيف في ضعف رواية عن قتادة أضعف، وخالد بن الوليد وأنس بن عائشة، فالحديث إسناده ظلمات بعضها فوق بعض، ولا يعارض الأخبار الصحيحة التي تلوتها عليكم. فالمرأة إذا خرجت عند الأجانب كلها عورة، لكن في الصلاة تكشف وجهها ويديها وتستر بقية بدنها عند وقت آخر. ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذكر له بقية أركان الإسلام. يحتاج مجلس آخر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلت ويجعل ما قلته حجة لنا لا علينا، كما أسأل ربي جل وعلي ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأرحم، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أعتذر أيها الخمر طالع، سامحوني. وإليك.